الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الحوالة والضمان. قال: ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا، ومن أحيل على مليء فواجب عليه أن يحتال، ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال: ما أعطيته فهو علي، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن، فمتى أدى الضامن رجع به عليه، سواء قال له اضمن عني أو لم يقل، فمن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، فإن مات برئ المتكفل.
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة أنواع من أنواع المعاملات، أولها معاملة الحوالة، والمراد بها نقل الحق المالي من ذمة شخص إلى ذمة آخر. ومثال ذلك: لو كان لك علي 1000 فولي على زيد 1000، فقلت لك اذهب إلى زيد فاستوفي حقك منه، فإن دينك أريد أن أنقله من ذمتي إلى ذمة زيد. والحوالة فيها إبراء للذمم، وفيها توفية للحقوق، وفيها إنقاص للديون، وكل هذه الأمور مما يقصدها الشارع. ويشترط لصحة الحوالة ثبوت الدين المحال عليه، ولا يصح أن تحيل على دين لم يثبت لك بعد. ويشترط لصحة الحوالة تماثل الدينين في جنس المال، فإن كان الجنس مختلفا لم تصح الحوالة. ذكر المؤلف ثلاث مسائل من مسائل الحوالة. المسألة الأولى: صحة الحوالة عند كون الدينين متماثلين في ذلك الحق. والمسألة الثانية: أن المحيل تبرأ ذمته متى رضي المحال بالحوالة، قال أعطني حقي، فقال ليس عندي شيء لكن سأحيلك إلى فلان فإني أطلبه دينا يماثل دينك، فيصح هذه الحوالة. إذا رضي فإن المحيل يبرأ، تبرأ ذمته. ما لم يكن غاشا له، كما لو ذكر له أن المحال عليه قادر على السداد والوفاء، وليس الأمر كذلك. فحينئذ لا تبرأ ذمة المحيل. المسألة الثالثة، إذا أحيل الإنسان الدائن على ثالث مليء، فهل يجب على المحال قبول الحوالة أو ليس ذلك بواجب؟ وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان. القول الأول وجوب الحوالة عند كونها على مليء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، هو الذي ذكره المؤلف هنا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. يحتل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب. وجمهور أهل العلم على أن هذا ليس من الواجبات، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. قالوا: لأن الحق ثابت في ذمة زيد فلا يصح أن ينقله إلى ذمة غيره إلا برضا صاحب الحق. وما دام أن المسألة فيها دليل فإننا لا نحتاج إلى مخالفة هذا الدليل بأي استدلال قياسي. فالصواب أن من أحيل على مليء فيجب عليه أن ينتقل وأن يحتال إلى الآخر. قول هنا على مليء، المليء يشتمل على ثلاث صفات: ملاءة القول وملاءة الفعل وملاءة البدن. فهو لا بد أن يكون مليئا بماله ومليئا بلسانه ومقاله ومليء ببدنه. أما الملاءة بالمال فهي القدرة على السداد، لا يكون فقيرا عاجزا عن السداد. وأما الملاءة بالقول فألا يكون مماطلا، إذا حاله على مماطل لم تجب عليه الحوالة والاحتيال والانتقال إليه. الصفة الثالثة الملاءة بالبدن، بأن يكون ممن يمكن إحضاره عند القضاء. فمن لم يمكن إحضاره عند القضاء فإنه ليس مليا. رحمك الله. يبقى هنا مسألة، وهي: هل تعد الحوالة قبضا أو ليست كذلك؟ الحوالة فيها أمران. الأمر الأول براءة ذمة المحيل، فهي بهذا الاعتبار فيها نوع قبض. والأمر الثاني انتقال الدين من المحيل إلى المحال عليه، وهذا ليس فيه قبض. ومن هنا يكون لكل واحد منهما حكم مستقل يكون لكل واحد من التصرفين، تصرف المحيل وتصرف المحال، حكم مستقل من جهة القبض وعدم. فهو إقباض من المحيل وليس قبضا من المحال. ويترتب على هذا مسائل الشيكات، لأنها حوالة. الشيكات قبض الشيك هل يعد قبضا أو لا؟ قل الصواب أنه ليس قبضا، لكن الإدخال في الحساب يعتبر قبضا. في الشيكات المصدقة هل تعد قبضا أو لا؟ نقول ننظر، إن كان صاحب الحق قد وكل البنك استلام المبلغ وإيداع في حساباتهم فهذا يعتبر قبضا. الشيكات المصدقة على نوعين. النوع الأول رصد المبلغ في حساب مصدر الشيك وحجزه، فمثل هذا الشيك لا يعد تسليمه للغير قبضا، لأن المبلغ لا زال في حساب المحيل. النوع الثاني من أنواع الشيكات المصدقة ما يخصم من حساب صاحب المال الأول، ويوضع في حساب للبنك، فمثل هذا متى أذن صاحب الحق للبنك في استلام المال فإنه يعد تسجيله في هذا الحساب يعد قبضا، لأن المصرف أصبح بمثابة الوكيل عن صاحب الحق، والوكيل كالأصيل فيما يتعلق بأحكام القبض. ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب الضمان. والمراد بالضمان تعهد إنسان بسداد حق واجب على غيره، والجمهور على أن الضمان لا يكون إلا في أبواب المعاملات المالية. وصورة الضمان أن يأتي إنسان فيتعهد لصاحب الدين بسداد الدين، بأن يقول: الدين الذي لك على فلان إذا لم يسدده فلان فأنا ضامن به. ومن آثار الضمان أمور، أولها أن صاحب الحق له مطالبة أي منهما شاء، لو راح، لو ذهب إلى من عليه الحق أو ذهب إلى الضامن جاز له. إذا ذهب إلى الضامن واستوفى الحق منه فإن الضامن يعود على المدين بالمطالبة بما سدده. ويشترط فيه شروط ذكر المؤلف بعضها. الأول ثبوت الحق، أما أن يضمنه في شيء لم يثبت الحق فيه فإنه لا يضمن. قال المؤلف ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فقد لزمه، يعني يجب عليه سداد ذلك الحق. من الآثار المترتبة على الضمان أن ذمة الضامن مشغولة بذلك الدين حتى يتم سداده من قبل الضامن أو من قبل المضمون. ومن آثاره أيضا أن الضامن يبرأ عندما يقوم المضمون بسداد ما عليه. قال ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فقد لزمه ما صح أنه أمر. هذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الضمان ثبوت الحق سابقا. متى يبرأ المضمون عنه؟ إما بأن يسدد هو أو بأن يؤدي الضامن عنه. فإذا أدى الضامن عنه فإن المضمون له حق، فإن الضامن له حق الرجوع إلى المضمون. لو قدر أنه ضمن حقا واجبا لزيد على عمرو بدون إذنه يقول يصح هذا الضمان، لا يشترط في الضمان إذن صاحب أو إذن المدين. إذا برئ المضمون فإن الضامن تبرأ ذمته. إذن الضمان يتعلق بالأمور المالية. عندنا النوع الثالث من أنواع المعاملات الكفالة، والمراد به تعهد الإنسان بأحضار بدن من عليه حق مالي. إذن الكفالة، الفرق بين الكفالة والضمان، ما هو الفرق؟ الكفالة متعلقة بإحضار البدن، والضمان متعلق بإحضار المال سداد الدين. هذا التفريق بين الضمان والكفالة إنما يقول به فقهاء الحنابلة فقط، وأما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين الضمان والكفالة. إذا ثبتت الكفالة ماذا على الكافل من الحقوق؟ نقول الكافل يجب عليه أن يسلم عين مكفولة. لو قال المدين، لو قال الداهن لي عليه 1000 ريال فأنت يا أيها الكافل سدد عنه، ولا يلزمه. نقول لا يلزمه هذا، وذلك لأنه إنما كفل بدنه والتزم بإحضار البدن ولم يكفل المال. فإذا عرفنا الفرق بين الضمان والكفالة من جهة أن الكفالة تتعلق بالبدن وأن الضمان يتعلق بالمال. إذا طلب منه أن يسدد، إذا طلب من الكفيل أن يسدد الحق المالي فإن الكفيل لا يلزمه ذلك، ويقول أنا إنما تعهدت بإحضار البدن، إنما تكفلت بإحضار البدن وقد أحضرته. فإن مات الكفيل، فإن مات المكفول فإن الكفيل يبرأ. إذن ما هي أحوال براءة ذمة الكفيل؟ في أمور: الأمر الأول إذا سدد المكفول الدين الذي عليه برئت ذمة الكافر. الثاني إذا الحال الأول ما هو؟ سد. إذا أحضر الكفيل بدن المكفول برئت ذمته بذلك، لأنه إنما تعهد بإحضار البدن. الثالث إذا مات المكفول فإن ذمة الكافل الكفيل تبرأ. هل يجوز أن أضمن الحقوق التي على الأموات أو لا يجوز ذلك؟ قال الجمهور لا يجوز هذا. قال أبو حنيفة لا يجوز هذا، إذا مذهب الحنفية لا يجوز. وقال الجمهور يجوز ضمان دين الميت، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الميت، فإذا ذكروا أن عليه دينا امتنع من الصلاة عليه. وفي يوم لما امتنع من الصلاة على ميت قال أبو قتادة علي دينه، فهنا ضمن دينا على ميت فصح الضمان وصلى عليه النبي صلى الله عليه. فإذا كان هذا في الديون على الأموات فلا شك أنه من باب أولى أن تصح أو أن يثبت الحكم في الديون التي على الأحياء. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الشركة. قال: وشركة الأبدان جائزة، فإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلح عليه، والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى لا يضمن. وإذا ضارب لرجل لم يجوز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل وربح رده في شركة الأول، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح. وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، فإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك، فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها.
من رحمة الله عز وجل بالعباد أن دعاهم إلى التعاون على ما فيه خيرهم، ومن هنا جاءت الشريعة بتقرير أحكام الشركات. والأصل في الشركة أن يراد بها تعاضد اثنين على عمل أو تملكهما لمال، وقد دل على جواز الشركة ومشروعيتها عدد من النصوص، منها قول الله عز وجل: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في المال، وثبت أنه أقر أصحابه على المشاركة في المال في وقائع عديدة. والشركة على أنواع، أولها شركة الأبدان، المراد بالبدن هنا العمل المجرد الذي ليس عليه مال وليس معه مال. ومن أمثلة ذلك أن يتفق صيادان على الصيد وتكون الإجرة بينهم، أو يتفق مجموعة عمال على أن مقاولة المبنى يقومون بها جميعا ويشتركون في الأجرة. هذه شركة أبدان، لأنهم يشتركان بعمليهما وبدنيهما ولم يدفعا شيئا من المال. وقد يكون هذه تسمى شركة الأبدان، وقد يكون العمل في الشركة بناء على الاستدانة من الآخرين. كنا اتفقنا وإياك على إنشاء شركة استيراد أقمشة، الدفعة الأولى نستدينها من الناس، جاز هذا. فهنا تسمى شركة الوجوه، لأنهم يأخذون المال من الناس بحسب وجوههم. نوع آخر من أنواع الشركات أن شركة المضاربة، يعني يشترك أحد المشتركين بماله وبدنه ولا آخر كذلك. وقد يشتركان على أن المال، إذن قد يشتركان، إذن عندنا إيش؟ شركة النوع السابق، اشتراك بالمال والبدن، تسمونها شركة العنان، شركة العنان. نوع الآخر شركة المضاربة، والمراد بها أن يشترك أحدهما بماله والآخر ببدنه، شركة المضاربة. كل هذه الشركات شركات جائزة ولا حرج على الإنسان فيها، لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز. يكون الربح على ما اصطلح عليه، يكون الربح على ما اصطلح عليه. لو اتفق على أن الشريك الأول له 20% من الأرباح والثاني له 80%، نقول يصح هذا، يعني الأصل في المعاملات. فإن قال قائل: هل هذا يتوافق مع العدل؟ قل: ما دام أنهما تراضيا على ذلك فهما على رضاهما. ثم إن أحد الشريكين قد يكون له قدرة ومهارة لا توجد عند الآخر، فيناسب زيادته في الربح، هذا في الربح. أما لو كان هناك خسارة فإننا لا نلتفت، أو لا نقسم الخسارة بينهم، وإنما نقول دافع المال يخسر ماله والعامل يخسر عمله. والوضيعة على قدر المال، لو قدر أن أحدهما اتفقا أن الخسارة 70، لو حصل خسارة فعليك 70%، لو حصل خسارة علي 30%، يقول هذا لا يصح. ليش ما يصح؟ لأن مقتضى اسم الشركة يقتضي اشتراكهما فيما يتعلق بالخسارة. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ضمان بعض المضاربين نسبة محددة من الربح. يقول أنا أضمن لك ساهم معنا، وأنا أضمن لك كل شهر يجيك ربح 10%، 5%، 3%، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ يعني لا يعلم هل يربح أو لا يربح. أما إذا كان سيتكفل بدفع مبلغ مالي، يقول لك في كل شهر 50 ريال، حينئذ يصبح ربا، لأن أعطاه 1000 سيدفع على 1000 وسيأخذ منه فوائد في أثناء الشركة. إذا عرفنا أن تحديد نسبة لا يصح، نسبة من الربح. مثلها أيضا لو قال أنا أضمن لك أن الربح سيكون فوق 20%، هذا الضمان لا قيمة له. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حادثة. لو قيل لأحد الشركاء أن سنعطيك نسبة 20% من الربح وسنعطيك أيضا 10,000، فنقول هذا لا يصح، لأنه يصبح مجهولا. لابد إما يحط أجرة في الجميع بمبلغ معين، أو يجعل مضاربة وبالتالي يجعل له نسبة من الربح فقط. ومن أمثلة هذا ما يفعل بعض أهل المحلات، يأتيه العامل ويقول له لك 5% من الربح وراتب 2000 ريال، يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يصبح من جمع عقدين في حل واحد، فيدخل في حديثنا عن بيعتين في بيع. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على هذا الأمر، لكن لو كان أحد الأمرين على فعل والآخر على فعل آخر، كما لو قال له نشترك بما لينا وأن تعمل في المحل، وحينئذ سنعطيك 10,000 شهري و40% من الربح مثلا، فنقول يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا يجوز؟ لا. إذن عندنا هنا عملان، أحدهما المشاركة بالمال، والثاني العمل البدني الذي هو الجلوس. الأول وهو المشاركة بالمال أعطي بناء عليه نسبة في المئة، والثاني أعطيناه عليه راتب. قال والمضارب إذا باع مؤجلا بغير أمر، أي بغير استئذان من صاحب المال، حينئذ لو ضاع هذا المال وجب عليه ضمانه. ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة المضارب لشخص، هل يضارب لغيره؟ مثال هذا: بيني وبينك دكان عقار شركة، فأنت قلت الدوام ما بعد العصر إلى العشاء أو بعد العشاء بساعة، في النهار ليس لدينا عمل، وبالتالي في النهار سأعمل في محل في مكتب عقاري آخر. أنا أقول لا يحل له أن يعمل في المكتب العقاري الآخر. لماذا؟ إلا بإذن، لأن هذا سيفوت على الشريك بعض المال، لأن سينقل عقاراته التي في العصر ويجعلها في الصباح، حينئذ نبقى في إشكالية: من الذي يستوفي الربح؟ هل هو الأول أو الثاني؟ واضح هذا؟ عنده الآن مكتب عقاري يداوم فيه بعد العصر إلى ما بعد العشاء بساعة، ثم بعد ذلك راح واتفق مع مكتب عقاري آخر أن يداوم الصباح، فنقول لا يحق له أن يذهب إلى المكتب الثاني إلا بإذن من أصحاب المكتب الأول. إذا كان يداوم في الصباح سيقوم بنقل بعض العروضات التي ترد عليهم العصر إلى الصباح، فبالتالي نقع في إشكال. قال أصحاب العمل الأول الصباحي أعطنا السعي، وقال أصحاب المكتب الثاني أعطنا أعطنا نصيبا، لأن لكل منهما اشتراك، فبالتالي لابد من الاستئذان من أجل نفي مثل هذا الإشكال. لكن هذا سيؤثر على عمله، خصوصا إذا كان في نفس النشاط، خصوصا إذا كان في نفس النشاط، سيبدأ ينافس المكتب المشترك الشركة. وأن تعرف أن الإنسان إذا عمل لنفسه وحده أخلص ما لو كان عمله مشترك. ولذلك قال: إن كان فيه ضرر على الأول. قال: وإذا ضارب لرجل لم يجوز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل وضارب للثاني وربح فإنه لا يأخذ الربح لنفسه، إنما يرده في شركة الشخص الأول. متى يكون المضارب مستحقا للمال؟ الآن المضارب سيأخذ المال من صاحب المال وسيتاجر فيه، بعد 3 أشهر أراد لنفسه مالا من الشركة، نقول ليس لك حق أخذ ريال واحد منه حتى تصفى الشركة. قال: وإن اشترى سلعتين في الشركة ربح في إحداهما وخسرت الأخرى، إذن يعوض بعضها من بعض. شخص يبيع التمر وهو عامل مضارب مع صاحب المحل، الباقي الحبات الصغيرة هكذا أيضا الباقي من الرزق،
طايح يحق له ياخذه ولا ما يحق له ياخذه؟ العامل اقرا. قال: واذا تبين للمضارب ان في يده فضلا زياده لم يكن له اخذ شيء من المال الزائد الا باذن رب المال. قال المؤلف: فان اتفق رب المال دافع المال والمضارب وهو العامل على ان الربح بينهما اخذ به بأي نسبة؟ لو قال العامل: أنا لا أرضى إلا ب80% من الأرباح، نقول صح هذا ما دام قد تراضي عليه. قال: والوضيعة عليهما، المراد بالوضيعة الخسارة. إذا حصل خسارة فإن الخسارة تكون على صاحب المال، فصاحب العمل يخسر عمله وصاحب المال يخسر ماله. إذن الربح على ما اتفق عليه والوضيعة بحسب ما دفع في رأس مال الشركة. قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين: ضارب بالمال الذي عليك. فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها. عندنا شخص عليه دين مديون، شخص عليه دين مديون، قيل له: لا تسدد الآن واشتغل بهذا المال. قل: أخطأ، وجب عليه السداد في الحال، وبالتالي لا يحق له هذه المضاربة. أما المسألة التي بعدها فإن كان في يده وديعة، هذه مسألة مبنية على الخلاف الفقهي، جاز أن يقال له ضارب بها. هل الودائع يصح للإنسان أن يضارب فيها؟ إن كان هناك إذن من صاحب المال جاز. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الشركات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من ذات المتقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. سؤال: الخسارة عندنا شخص دفع 30% وشخص دفع 70% واتفقوا على أن الخسارة بالمناصفة، نقول لا نلتفت إلى اتفاقه، ومن دفع 70 يتحمل من الخسارة 70، ومن دفع 30 يتحمل من الخسارة 30. طيب لو قدر أن أحدهما أصلا لم يعمل، لم يدفع مالا لشركة المضاربة، العامل ما دفع، فنقول حينئذ الخسارة كلها على صاحب المال، أما العامل صاحب اليد هذا ليس عليه شيء من الخسارة، إنما يخسر إيش؟ عمله، هو جهده عمله. لا يشترط أن يخبر صاحب المال بحصول خسارة في شيء من، لأن الغالب أن التفاصيل لا يرغبها دافع المال. قال لك راتب وأنك نسبة مكتب العقاري. ليست خاصة بهذا، عنده بقالة، العامل الذي فيها قال له: لك أمران. الأمر الأول راتب 1000 ريال، الأمر الثاني ربح 5%. نقول حينئذ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يصبح من جمع عقدين في عقد واحد، لأن الراتب هذا إيجار، نتيجة إيجار، والنسبة نتيجة عقد شركة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. يعني تعاقد معه شركة مضاربة على أن يبيع 500 شنطة، واتفق معه على شركة أجرة، قال ما زاد عن هذا المقدار فبيني وبينك شريك. حينئذ لم يتوارد العقدان على محل واحد، وبالتالي يجوز. هنا شركة ولا أجرة؟ كأن السائق يستأجر السيارة بهذا المبلغ، هذه أجرة ليست مضاربة، ليست شركة. شركة أن يقول ما حصلته من الربح بيني وبينك مناصف، هل يحدد السوء؟ ما يحدد. يمكن السائق الآخر يقول 120 وهذا يقول 110، لا علاقة له. إذا قال له ما حصل في السيارة من 120 فأقل، فإنه يكون لي الشركة. وش تصوير هذا، مضاربة ولا شركة ولا إجارة؟ إجارة. تأخذ أحكام الإجارة لابد فيها من توفر شروط الإيجار. والربا ما هو فعل التراضي، لأن التراضي لا يكفي وحده، لابد. إيه، لكن كلمة التراضي هذه شرط للصحة وليست علة للتصحيح. فرقون بين المسألتين، هذه قاعدة أصولية. شرط الصحة شيء وعلة التصحيح شيء آخر. مثال هذا، المكافأة شرط في ثبوت القصاص، أليس كذلك؟ أنت تكافئني ولذلك سأقتلك القصاص. هل هذا الكلام صحيح؟ يقول لم توجد العلة وهي قتل عمد عدوان، وبالتالي وجود الشرط لا يعني وجود العلة. وش تعلق بحنا؟ التراضي. التراضي شرط، وجود الشرط لا يعني الجواز وثبوت الحكم. سؤالك غلط، غلط ولا صح؟ تقول الآن مات، من هو الماء الذي مات؟ المكفول. إذا مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفيل يطالب بإحضار المكفول، والمكفول مات، وبالتالي فصاحب الحق ليس له حق في مطالبة الكفيل بإحضار بدن مكفول. قال احضر لي فلان الذي كذلته. قال تعال. واخذ راح به المقبرة. قال هذا قبره. وش دخل الورثة فيها؟ اذا المكفول له ليس المكفول. فاذا الان عرفت وجه الخطأ في سؤالك. الان عندنا شخص كفل من اجله ثم بعد ذلك مات المكفول لاجله. الحق هنا اللغة او لا زال الحق ثابتا؟ تقول الحق لا زال ثابتا. طيب المكفول له من الذي قام مقامه؟ ورثته. حينئذ ورثته يقوم المقام في مطالبة كل من الكفيل والمكفول. مقتضى الوديعة عدم التصرف فيها، يكون التصرف فيها غصبا، ما يقال افتياد. في الافتياد تصرفات الإنسان من غير أهل الولايات بأحكام أهل الولايات، الافتياد. هذا ليس كذلك. مضاربة على شكل صفقات. فأنت الآن جبت المضاربة وجبت الصفقات. واضح السؤال؟ كلامه واضح لكن السؤال مو واضح. هو يقول الآن هذا راعي مكتب عقاري فتح مساهمة في حي المنار، فتح مساهمة في حي صفا، وفي حي مدري ايش، جاء شخص وساهم في هذه المساهمات الثلاث، كل واحد منها سيكون مستقلا، قد يربح في الأولى وقد يخسر في الثانية. طيب وش الإشكال؟ حينئذ كل نشاط مستقل، كل نشاط مستقل، كل مساهمة لوحده. هذا يترتب عليه لو أن إحدى هذه المساهمات حصل فيها خسارة، الخسارة كلها ستكون على صاحب المال. طيب المساهمة الثانية حصل الربح فيها، نقول نضم بعضها إلى بعض وبالتالي المكتب ما يكون له أي شيء، أو نقول المكتب له 3% من الربح، 10% من الربح. المساهمة الأولى حصلت الخسارة على أصحاب الأموال، المساهمة الثانية حصل فيها ربح، فيكون حسب الاتفاق ولا نضم بعضها إلى بعض. هذه مسألة متى يجب التنظيف. المراد بالتنظيف نقل مال الشركة إلى أن يكون مالا ناضا صالحا للقسمة. إذا طلب منه تنظيف المال وقال نريد نقسم، حينئذ سيتأخر في الغالب تأخرا، لأنه لا يمكن تنظيف المال في لحظات، فبالتالي هذا التأخير سائغ ولا يكون المؤخر غاصبا. لكن لو أخر تأخير كثير فتلف المال قلنا هو غاصب، لأن الشريك طلب
تنظيف ماله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. يوم الثلاثاء القادم ليس عندنا درس. عندنا آخر درس عندنا غدا الاثنين. والأسبوع القادم ليس فيه درس. موعدنا الأسبوع الذي بعده. السبت كم؟ 10 إن شاء الله. إذا لم يبقى من الدروس قبل الإجازة إلا يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك. Love.